الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، وارزقنا برهم، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذيب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 81 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وهي أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد أن أجملنا شرعنا في الشرح والبيان والتفصيل، ففرغنا عليكم السلام من الدليل الأول وهو القرآن الكريم، ثم الدليل الثاني السنة النبوية، ثم الدليل الثالث الإجماع، وما زلنا مع الدليل الرابع وهو القياس. اتكلمنا عن مفهوم القياس وأنواع القياس، وانتقلنا بعد ذلك إلى العلة وبيان مسالكها، ووصلنا إلى طرق إثبات العلة، وبينا أن طرق إثبات العلة تنقسم إلى قسمين: طرق تتوقف على النص، وأخرى تسمى الطرق العقلية. والطرق التي تستمد من النصوص الشرعية، أي من القرآن والسنة والإجماع، وبينا هذا بذكر الأدلة. أما الطرق العقلية وهي الاستنباط، وهي على ثلاثة أنواع، بدأنا الحديث عنها في درسنا الماضي، فتكلمنا عن المسلك الثالث في باب الاستنباط، وتكلمنا عن النوع الأول وهو الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم أي أن المجتهد يبدأ يجمع في باب الأحكام العلل المتعددة التي يعتقد أنها علة الحكم، ثم بعد ذلك يأتي لقضية الصبر باختيار العلة الصحيحة من بين علل متعددة. وضربنا أمثلة في الدرس الماضي على هذا الباب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع النوع الثاني من أنواع إثبات العلة من خلال الاستنباط. قال المصنف: النوع الثاني الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودا وعدما دليل على أنه علته، فلا يكفي اقترانه به في الوجود فقط أو في العدم فقط. يعني إيه؟ عندنا قاعدة أصولية تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني إيه؟ يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت العلة إن عدم الحكم. بالمثال يتضح المقال: رخصة الفطر للصائم في رمضان في حال السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمسافر في رمضان، إن وجد السفر وجوديا يعني العلة وجدت جاءت الرخصة، نقول لك يجوز لك الفطر، ثم تقضي بعد رمضان. يبقى رخصة الفطر هنا للمسافر علتها إيه؟ السفر. اتوجد السفر يبقى لك الرخصة. طب ما فيش سفر، فالعلة انعدمت، يبقى ما فيش فطر. تمام كده؟ يبقى إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجدت علة الحكم أثبتنا الحكم، غابت العلة يبقى ما فيش حكم، ما فيش إيه؟ حكم. إذن لذلك قالوا إن المسافر يأخذ بالرخصة متى؟ عند الشروع في السفر. ما يقولكش إيه من بالليل أنا وبكرة سافر فأنا خلاص أنوي الفطار، يحرم ذلك، لا يجوز، أنت لسه ما سافرتش، ده الرخصة تثبت بالشروع، أنت لسه، أنا بكرة هسافر. طيب افرض بكرة ما سافرتش، اتعطلت، مفيش سفر، تمام؟ ده بيبقوا حاجزين طيران وبيسافروش، ايه اللي يحصل؟ الحالة الجوية تتلخبط، خلاص الطيران مفيش طيران، مش هتسافر. فكيف تفطر قبل ان تشرع في السفر؟ الحكم مرتبط بالعلة، اتوجدت العلة اتوجد الحكم، ان عدمت العلة انعدم الحكم. فاذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجد السبب يعني العلة وجد الحكم، إن عدم السبب إن عدم الحكم. نأخذ مثالا آخر في باب الطهارة والنجاسات: الماء الطاهر إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه، ودي من مسائل الإجماع، يعني أجمع أهل العلم على أن الماء إذا نزلت فيه نجاسة فغيرت فيه الطعم أو اللون أو الريح أصبح نجسا، يبقى لا يجوز استعماله. فأنت عندك مية في البيت وقعت فيها نجاسة، لقيت لونها اتغير أو ريحها اتغير أو طعمها اتغير بسبب النجاسة، يبقى الحكم إيه؟ هذا الماء نجس. فتوجد الحكم لوجود العلة، وهي التغير بسبب النجاسة، تغير اللون أو الريح أو الطعم، تمام؟ يبقى الماء هذا يسكب ولا يستعمل. ليه؟ نجس، وأنا عشان أستعمل لابد أن يكون الماء طاهرا. عليكم السلام. فلا يجوز مثلا رفع الحدث بماء النجس، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، يعني الغسل أو الوضوء، يحرم ذلك ولا يجوز، فلابد أن يكون الماء طاهرا. طب الآن نزلت النجاسة في الماء فغيرت فيه اللون، غيرت فيه الريح، غيرت فيه الطعم، نقول لك خلاص الماء ده حكمه إيه؟ النجس. عليكم السلام. الماء ده حكمه إيه؟ نجس. ليه؟ لأن التغير حدث بفعل النجاسة. طيب الماء كان كثيرا زاد عن القلتين وقعت في النجاسة لم تغير فيه شيئا، لا طعم ولا ريح ولا لون. يبقى الحكم الماء طاهر. الماء ايش؟ طاهر. ليه؟ لان العلة مش موجودة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الان انعدمت العلة في هذا الباب، في نجاسة وقعت في الماء، لكن الماء ايش؟ بلغ القلتين او زاد، فلم يتأثر بالنجاسة، لا تغير فيه اللون ولا الريح ولا الطعم. فنيجي نسأل حكم الماء ده ايه؟ طاهر. يعني اتوضى منه؟ نعم. استعمله؟ نعم. ليه؟ لانه لم يتغير للكسر. عشان كده المياه الجارية لا تتأثر بالنجاسات، في الانهار، في مجاري الماء، ما دام الماء جاري وكثير لا يتأثر بايش؟ بالنجاسات، يبقى على حكم الطهورية. يقول لك الماء المتجدد فيبقى على طهوريته، كذلك الماء الكثير الذي لا يتأثر بسقوط النجاسات، فلا يتغير فيه الطعم ولا اللون ولا الريح، فنقول لك الماء ده ايه بقى؟ طاهر. ليه؟ لانه لم يتغير. فده تطبيق على قضية الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب، في باب المعاملات، حضرتك أقرضت فلانا مالا، فلان ده المفترض بعد شهر هيسدد المال، بعد شهر عجز عن السداد للفقر والعسر، الإسلام بيوجب عليك أن تمهله، فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إيه؟ أنا دينت بيونس بمبلغ، قال لي آخر الشهر هردهولك، تمام؟ جه آخر الشهر ما عندوش يرد، وأنا عارف حال، تمام كده؟ واجب علي أن أنا أمهله، ولا يهمك يونس معاك شهر كمان، ده واجب. ما ينفعش أطالبه الآن، ليه؟ للعسر. فالحكم هنا بالإيجاب بنص القرآن، ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والأمر الوجوب، يعني يجب على الدائن أن يمهل المدين فترة أخرى للسداد لوجود إيه؟ العسر. يبقى الحكم تعلق بعلة، علة إيه؟ العسر. طب ما فيش عسر، زال العسر، انتفى الحكم، أروح أطلبه في الحال، ربنا من عليه وبقى عنده مال، أروح أقول له هات حق. لو ما طال لي أن أقتصب كل وسيلة شرعية، أرفع أمر للقاضي، أقاضيه من أجل استرداد الحق، وهذا حقي، تمام؟ وإن ما طال هيخش في الظلم والجور، مطل الغني ظلم. فاللي يقترض مالا ويجي عند الوفاء وعنده يتماطل، ده ظالم وجائر وآثم. لما جيت تاخد يسرنا عليك، طب لماذا لا ترد الحقوق؟ ليه لما كنت جيت بتقترض كنت عمال شيخنا ومش شيخنا وحبيبنا، وبعد ما خلاص جه وفاء، حل الوفاء وعندك، ومش عايز تدي الحق للناس؟ دي مشكلة، صح؟ مصيبة كبيرة جدا. فإذا الحكم في باب المعاملات يتوقف على إيه؟ على الإعصار. لو انتفى الإعصار انتفى الحكم. ليه؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجودا وإيش؟ يبقى إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. وده الدليل الاستنباطي اللي اسمه الدوران الوجودي أو العدمي. يعني وانت بتقرأ في كتب الأصول لما يقول لك والدليل هو دليل الدوران، بس يبقى انت فاهم يعني دوران. يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. انتفى ايه؟ الحكم. اخبار الشاي الطريق ايه؟ بيجيبوه من زور صباخ؟ ينفع الكلام ده يا جماعة؟ والله يا شيخ ما ينفع، انا عمال اعيد وازيد واضرب امثلة عشان الناس تفهم. القائمين على ادارة المسجد ده مسافرين 200 كيلو يوم جمعة، وتسيبونا كده نقول كوباية شاي يا جماعة؟ ايه؟ لا لازم شاي، ما انت انا ما بعرفش اتكلم الا بالشاي.
بيظبطوا الشاي.
ما يظبطوه بدري يا ابو، ما تضررش، ما يجي بيظبطوه قبل الدرس، ما هم عارفين الدرس 8 الا ربع، يظبطوه من الساعه 7، ده كان بياخد وقت ولا ايه يا جماعه؟ ده انا ضيف عندكم، ونقعد نتكلم ونزيد ونبرر. يا شيخ والله تعبونا يا شيخ، يا انسان هتبرر لمين؟ طيب ياك يتحركوا. فاذا لما تقرا كده في الاصول دليل الدوران، يبقى انت على علم بان هذه طريقه استنباطيه لاستنباط الحكم، تتعلق بوجود العله وعدمها، فاذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم. طيب عندنا حتى في الامور الحياتيه، ويمكن تلاحظونها هنا في الغرب، يمنعون التدخين في الاماكن العامه، صح كده؟ يعني يقول لك ممنوع التدخين في الاماكن العامه، وبيعملوا اماكن خاصه للمدخنين. طب ايه العله؟ العله الحفاظ على سلامه الناس، لان التدخين مضر، يضر بالصحه، والمدخن السلبي الضرر عليه أشد من المدخن الإيجابي. ليه؟ لأن المدخن الإيجابي بيطلع سموم، يعني إضافة للنيكوتين مع ثاني أكسيد كربون وبيخرب، فطبعا العائد من فمه وأنفه من أبخرة الضرر فيها أعظم على من لا يدخن بجواره. فعشان كده منع التدخين في بعض البلاد في الأماكن العامة، تمام كده؟ يبقى ايه العله؟ العله سلامه الناس، او الحفاظ على سلامه الناس في، عفوا، في الاماكن المغلقه. يعني يقول لك المكان ده مغلق، فانت لو دخنت هتضر ايه؟ الناس. فمنعناه في الاماكن المغلقه ليه؟ لسلامه الناس والحفاظ على سلامه الناس. زي المستشفيات، ينفع مريض يدخن جوه المستشفى؟ لا. ينفع زائر يدخن جوه المستشفى؟ قانون ممنوع. قانون ايش؟ يقول لك اخرج بره، او بتجدهم في المطارات او في بعض الاماكن عاملين غرف خاصه للمدخنين. سبحان الله، شوف اهان نفسه بمعصيه ربه فاهين عند الفعل، وكانه جرب ما ينفعش يختلط بغيره. عاوز تدخن ادخل جوه هنا، عامل له غرفه كده من زجاج، روح هناك. وهكذا حتى داخل البيوت في اوروبا ممنوع يدخن اذا كان عنده طفل في البيت، يطلع البلكون مثلا او الفراندا ويطلع الشارع. ليه؟ لانه ضرر. لو اشتكيته بقى زوجته عشان الطفل الرضيع ده يروح في دهب. ايه؟ ما انا عايزك تبطل. عايزك تبطل لله باذن الله. لعلها فرصه للتذكير يعني. والله يا اخوه الدخان شر كله. وخد بقى الاخطر من ده يا اخوه، خلي بالك، والله بيعتبر شرب الدخان مانع من موانع استجابه الدعاء. والله بنص كلام النبي، شرب الدخان يمنع استجابه الدعاء. الدليل في البخاري، ذكر النبي الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، قال أن يستجاب لذلك. يعني مثل هذا لا يستجاب له، اللي بيأكل الحرام وبيشرب الحرام وبيلبس الحرام وغذي بالحرام، ولا شك أن الدخان والله حرام، وبعقد الهاء والله الدخان حرام بنص الكتاب والسنة كما بينت لكم كثيرا في الأدلة. الله تعالى عندما تحدث عن صفة نبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة الأعراف آية 157 قال عنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عليكم السلام. فالآية قسمت الأشياء لكم قسم؟ قسمين، قسم طيبات حكم حلال، قسم خبائث حكم حرام. عليكم السلام. طب السيجارة نحطها في الطيبات فتكون حلالا، ولا نحطها في الخبائث فتكون حراما؟ ايه رأيكم؟ خبائث، صح؟ يبقى حكمها ايه؟ والله بنص القرآن، يا عم الشيخ لا ده المقصود بالخبائث الخمر. نقول لك لا، الخمر أم الخبائث مش هي الخبائث. الخمر إيش؟ أم الخبائث. وطبعا السجارة بنتها، ما هي كل أم ليها أولاد ولا إيه؟ ما ليها أم يعني إيه؟ أم يعني ليها إيش؟ أولاد. جزاكم الله خير. أخيرا جه الشاي ده، أنا فضحتكم. دايما بقول للإخوة والله كده حتى في الدروس دايما بقول لهم سبحان الله، تجد الجماعة بتوع الفسق والفجور بيجهزوا نفسهم قبلها بسنة. نيجي عند الطاعة، يعني مثلا كنت ألاحظ كده الجماعة بتوع الأغاني والطرب دول، عارف المطرب ده عشان يطلع على المسرح قبلها بشهر المكان بيتهيأ، والله العظيم يجهزوا الأماكن ويظبطوا مش عارف إيه، ويجيبوا مهندس للصوتيات ومهندس للأضواء والإضاءة، تجد المايك بيجيب الهمسة، تعال انت الخطيب يوم الجمعه على المنبر بيصلح له المايك وهو بيخطب. كنت فين انت؟ كنت فين قبل الجمعه ساعتين تظبط المايك وتغير البطاريه؟ تجد ساعات تبقى على المنبر والبطاريه تنبص، واحد يقوم واحد يجري واحد يروح، يا واد ليه كده؟ ده انا لو بغني هيظبطوا لي المايك قبلها بشهر ولا ايه؟ قال والله العظيم يطلع حمو بيكا ده المايك من غير يمسك مايك، كل حاجه حوالين منه مايكات ولا ايه؟ ماسك هنا وهنا وعاملين له مش عارف بتاع اوتوماتيك، يا ريت ده. ويجي عند الدين والعلم وكذا، هي كوبايه شاي جت بعد قد ايه؟ يجي نص ساعه من الدرس. تخيل المفترض اجي اقعد تكون كوبايه الشاي ايه جنبي هنا في البدايه كده حتى يتفتح نفسي. يا اخي انت عارف ان الدعيه نفسه نفسيه؟ اه والله نفسيه. كل ما يكون حد، كنت بقول للشباب تظبيط الشغل اهم من الشغل. اه والله العظيم انك تظبط شغلك اهم من شغلك. وحتى الالمان عندهم مثل جميل بيعجبني، يقول لك لا تحمل الكوريك مرتين، احنا بنمسكه 10 مرات. تعرف يعني ايه ما تحملش الكوريك مرتين؟ احنا عندنا في بلادنا مثلا عارف الكوريك بتاع الرمل والزلط، والجماعه العمال في المون عنده كوريك كده بيرفع بيه، فاحنا مثلا عندنا شويه رمل هنا عايزين نوديهم عند الباب ده، عندنا في بلادنا بقى يروح ماسك الكوريك يشيل من هنا يحطهم هنا بالكوريك، ويشيل يحط، خد له ساعتين وما انجزش عمل. لا يقول لك اوعى تشيله مرتين، هات البريوطه مره واحده واجري وحط، انما تقعد كل شويه لا كده ما ينفعش. او ده اسمه بقى تظبيط الشغل اهم من الشغل. يقول لك فكر 3 ساعات واشتغل ساعه واحده، فكر كم ساعه؟ 3 ساعات بس، اشتغل لي ساعه واحده بتفكير سليم هتنجز، انما التاني ما من غير ما يفكر هيقعد لي اليوم كله يورطني عمال يجرب فيا. هتقعد تجرب لي؟ يجي يعمل لي مصباح يطفي لي البيت كله، يا عم ما كنتش عايزه المصباح ده، انت عملت لي قفله في البيت كله، ما تفكر هتعمله ازاي؟ لا احنا عندنا مش يقول لك ماشيه بالفهلاوه كده، لا يا جماعه ده علم وضوابط. ما هتدرس العلم ليه؟ ما هو ده الاسلام. هو الاسلام يعني ايه؟ الاسلام يعني تفكر كويس، تتدبر، تظبط الشغل. يا محمد انت بتعجبني عشان بتظبط شغلك فبتكيفني، انما بقى واحد تاني مو شيخ نمشيها كده بعد، نقول لك لا خلي بالك الله يرضى عليك. فتظبيط الشغل ها اهم من الشغل. ده جمال يا اخوه، الاسلام دين جمال في كل شيء بقى، في كل شيء. طيب نشرب الشاي.
الشاي مظبط يا شيخ ولا لا؟
والله مظبط الان، مظبط. لا احنا نقول الحلوه زي بنقول الوحشه بنقول الحلوه. فإذا الخمر أم الخبائث وليست هي الخبائث، هي أم الخبائث. والتدخين من الخبائث، أه والله العظيم. ثم إن التدخين كما قلت لكم فيه خمر، والله العظيم والله فيه خمر. اقرأ مكونات السيجارة هتجد إن من ضمن المكونات مادة اسمها الروم. الروم ده خمر، يعني التبغ عشان يبقى تبغا يصنع لازم ينقع في الروم 3 أشهر قبل التصنيع، لأنه التبغ زارع أخضر ما ينفعش يتعمل في السيجارة، فلازم يتعمل له معامله فبيجيبوا ينقعوه في ماده اسمها الروم لمده كام شهر؟ 3 شهور. بعد كده يصلح لدخول الماكينات عشان يتلف ويبقى سيجار. فالروم ده لو وضعت قطره منه على كوب ماء لغيبت العقل بالكليه، لانه خمر. الروم ايه؟ خمر. يعني كمان الدخان فيه ايه؟ فانا بنصح والله احبابي اللي بحبهم في الله، ابعد عن هذا الداء، لان اولا مهلك للصحه، محرك للاموال، ملوث للبيئه، يضر من بجوارك. ودي خد بقى قضايا كتير في المضار ده. اقل الامراض سرطان الدم وسرطان الرئه، عافانا الله واياكم. والله يا اخوه شوف المدخن عندما يجي له شويه برد بس، شوف الضيق اللي فيه، شوف الرئه وتعب الرئه. فاحنا بنحب الناس في الله، فعشان تقول يا جماعه اللي بتولي الباب مفتوح، ارجع بسرعه، ارميها ارميها. والله مدره وشكلها وحش، وزي ما انت شايف ماشي بتعفر وتدخن. ليه تعفر وليه تدخن وليه تولع؟ عايزينك تنور، عايزينك تنور. فاللي بتولي يعني الباب مفتوح، يعني نصيحه من محب، اترك هذا الداء وارجع بسرعه. يبقى اذا قلنا التدخين في الاماكن المغلقه، المنع في الاماكن العامه وفي الاماكن المغلقه. ليه؟ العله الحفاظ على السلامه، ان ده في ضرر في كذا في كذا، يبقى الحفاظ على سلامه وصحه الاخرين من الضرر. طيب فاذا وجد مكان عام مغلق وجدت العله، يبقى حرام، ممنوع قانونا مجرد. المكان العام ده مثلا زي المسجد او مكان عام لكن مغلق الان، ينفع حد بقى يدخن؟ هو التدخين اصلا في المسجد حرام؟ ما ينفعش اصلا. طيب رحنا قاعه، القاعه كبيره لكن مغلقه، لو حد دخن هيضر الناس ولا لا؟ هيضر الناس، يبقى اذا نقول له ممنوع للعله اتوجدت، لان العله من المنع الاضرار، الاضرار اتوجد، اتوجدت العله في المنع القانوني. طيب انتفت العله يبقى مش ممنوع قانونا، يعني رحت المكان اللي بيدخنوا فيه صح كده؟ خلاص علة الإضرار بالغير منتفية، مش موجودة، لأنك كلكم زي بعض الآن، اللي بيدخنوا كلهم مدخنين خلاص كده، فمش هيضروا غيرهم لأنه حاطينه في غرفة يدخن فيها صح كده؟ فإذا قانونا لا يمنع. نتكلم عن مش حكم الشرعي بقى، احنا بنتكلم على الحكم الآن. ليه اتمنع التدخين في الأماكن المغلقة؟ لأنه بيضر الغير. طب لو انتفت العله ومفيش اضرار للغير وبقى في مكان مغلق مع نفسه، يبقى قانونا لا يجرم. فهمت حاجه يا ابو كريم؟ عشان ما تقولش لو انتفت العله يبقى الدخان حلال، لا، نتكلم على القانون الواضح الان. يقول لك التدخين في الاماكن العامه ان كانت مغلقه ممنوع قانونا. واللي يعمل كده حتى عندنا في مصر في المترو مثلا بيدفع غرامه فوريه صح كده؟ اللي سمعته انا ما اعرفش، انا بقالي كتير ما ركبتش مترو. انت بتركب مترو؟ من التسعينات يعني كنت بتركب؟ الحمد لله، فكرتني بمواجهة ركوب المترو. معايا اخ في مصر الله يبارك اسمه الشيخ حسام. الشيخ حسام ده يعني اخ ورفيق وزي محمد كده جزائري، وابو يونس في كل الخطب والدروس بسيارته على طول يجيني البيت يوديني ويرجعني. فحسام الله يبارك له في يوم السياره اتعطلت، فراحت عند الميكانيك هتقعد اسبوع. فانا في ليله كان عندي درس قريب منهم، فعديت عليه وقلت له يلا نروح سوا، هو في منطقه اسمها مصر القديمه. فقال لي والله العربيه كذا كذا كذا، طب استنى نجيب تاكسي. قلت له لسه هنجيب تاكسي هنتعطل، وانا عندي موعد، تعال نركب المترو اهو جنبنا، المترو سريع نروح. ماشي. فالمهم ركبنا المترو، في عيني هو مش متعود يركب مواصلات على طول، السياره ليل ونهار رايح جاي. فالمهم المترو كان زحمه، فانا الحمد لله متعود، يعني كنت مجاهد في المترو ده قديما يعني قبل ما اجي اوروبا، فانا متعود على الركوب. فانا واقف ثابت حتى من غير ما امسك في البتاع، هو يعني هيقول كل شويه يقع كده ويقع كده. قلت له اتعودوا على عيشه الفقراء بقى، شوشينه فان النعمه لا تدوم. فلقيته اتبهدل مني في مواصله واحده. فيقول لك ممنوع الدخان في المترو، ليه؟ مكان مغلق ممكن يضر الناس، وده قانون، لو شافوك بتشرب سيجاره هنا تدفع غرامه فوريه، تمام؟ ليه؟ لان في ضرر. طب خرجت من المترو بره مش مجرم، فبتشرب بره المترو، القانون ما ايه؟ ما ما يحاسبكش، انا بحاسبك جوه بس لان في ضرر جوه على غيرك، انما بره في مكان عام مفيش، خلاص. يبقى اذن ده دليل مهم جدا لازم نفهمه في حياتنا كلها في الاحكام وغير الاحكام، اسمه دليل الدوران. يعني ايه الدوران؟ يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اتوجدت العلة اتوجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. انا مسافر في رمضان، العلة السفر هفطر هاخد الرخصة، رجعت البلد بتاعتي مفيش رخصة، خلاص كانت الرخصة وانت مسافر. ليه؟ لعلة السفر. مفيش سفر الان يبقى الصوم، مفيش فطر الا ان كنت مريضا بقى، دي حاجة تانية. اذا ده دليل مهم، وده اسمه الدليل العقلي في الاستنباط. في بقى النوع الثالث في باب الاستنباط، ويسمى المناسبة والإخالة، اسمه دليل المناسبة والإخالة. يعني إيه؟ يقول المصنف: والمراد بهذا المسلك عند الأصوليين أن يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. ويضرب مثال المصنف، قال: وذلك كالإسكار، فإنه مناسب للتحريم، تحريم الخمر. علة التحريم إيه؟ الإسكار، التلاعب بالعقل، تغييب العقل. ولذلك سمي الخمر خمرا لأن الخمر يعني التغييب، ولذلك الخمار يسمى خمارا. لماذا؟ للمرأة، لأنه بيغيب جسمها، بيستر بدنها كاملا، فاسمه الخمار. تمام كده؟ فالخمار من الستر، فلما نقول خمر يعني ستر إيش؟ العقل، غيبه خلاص، ما بقاش عنده عقل، يهذي لأنه سكر، صح كده؟ فاللي بيسكر غاب عقله، انتهت القضية. ممكن يفعل الأفعيل بدون وعي، عشان كده حتى العلماء يتكلموا باب الاحكام عن طلاق السكران وطلاق المكره وطلاق، لان السكر ده عائق بيغيب العقل، والعقل مناط ايش؟ التكليف. فان غاب العقل فقط التكليف، نسال الله السلام. وانت اسقطت التكليف بيدك فتاسم، ارتكبت محرما ادى الى تغييب عقلك، فانتبه لهذا. فقال هنا المصنف: وذلك كالاسكار، فانه مناسب للتحريم، لأن المنع من الإسكار فيه مصلحة حفظ العقل. الإسلام يا إخوة كتشريع كتاب وسنة جاء من أجل حفظ الضرورات الخمسة. إيه هي الضرورات الخمسة؟ واحد، الدين. اثنان، النفس. ثلاثة، العقل. أربعة، النسل. خمسة، المال. فجاء الإسلام من أجل حفظ هذه الكليات والضرورات. لذلك معظم التشريعات تدور حول حفظ هذه الكليات في باب الحلال والحرام، كله من أجل حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. فالإثقار إذا وجد أضر بالعقل، والإسلام جاء من أجل حفظ العقل فحرم الإسكار. إذا انتفى الإسكار يبقى حافظنا على إيه؟ على العقل. فهب أن مادة خمرت ثم استحال خمرها إلى خل، حل. تمام؟ ليه؟ استحالة الخمر إلى حل يؤدي إلى انتفاء علة التحريم فيجوز الاستعمال، لأنه استحال. عشان كده بنحتاج ده كله في الفتاوى المعاصرة في قضية مثلا الجيلاتين وأنواع الجيلاتين ودخول الجيلاتين في المطعومات أو المشروبات أو في الأدوية. فنفرق بين الدواء، لأن الدواء بيتعمل له حاجة اسمها تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي يحول المادة إلى مادة أخرى فينتفي الحكم بالتحريم في الدواء. ليه؟ لأنه تحول، ما تفاعل كيميائي، فاستحالت المادة من إلى، زي الخمر إذا استحال إلى خل حل أصبح حلالا، تمام كده؟ وهكذا. فنيجي هنا العلة في تحريم الخمر الإسكار ليه؟ حفاظا على العقل، حفاظا على العقل. طيب تحول الخمر إلى الخل، يبقى حكم الخل إيه؟ حلال. قال وذلك كالإسكار فإنه مناسب للتحريم، لأن المنع من الإسكار فيه مصلحة حفظ العقل. وقد تقدم بيان أن الأوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه، وهو المقصود في هذا المقام، إذ الوصف المناسب هو ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة، يعني الحكم المصلحة معينة، فيدل ذلك على التعليل به. ومن الأوصاف ما لا يكون مناسبا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي. ومن الأوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الطردي، وإحنا شرحنا الكلام ده فيما قبل. والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام. هيبدأ بقى يتكلم عن قضية وصف العلة نفسها كوصف للحكم الشرعي. الشرع بيقسمها إلى أربعة أقسام. قال القسم الأول مؤثر، والثاني ملائم، والثالث غريب، والرابع مرسل. قال لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه، وإما أن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه. فهذه ثلاثة أقسام لا رابع له، وواحد منها ينقسم إلى قسمين، وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم لأنه مؤثر أو ملائم. فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، كتعليل ولاية المال بالصغر. يعني ليه الطفل الصغير إن كان له مال مات أبوه فخلف له ورثا وهو صغير، فالقضاء الشرعي لابد أن يوكل وصيا على المال، لأن الطفل لا يحسن إدارة المال ولن يتمكن من حفظ المال، فيقول لازم له ولي أو وصي يقوم على حفظ ماله وإدارة المال بالمعروف. فالعلة هنا من الولد إيه؟ الصغر. إن الولد ده لو كان كبيرا راشدا عاقلا مش هنقول له لازم ولي يدير أموالك. يبقى هنا الحكم المؤثر هنا في العلة إيه؟ الصغر، السن ده، لأنه غير مميز أو طفل صغير أو كذا، فلا يدرك ولا يتمكن من المعاملات المالية. عشان كده حتى في باب المعاملات يقول لك إن عشان يكون العقد صالحا لابد أن يكون العاقد أهلا للمعاملة، ما يكونش طفلا. ليه؟ لأن الطفل لا يدرك مصلحته، فلابد أن يكون بالغا عاقلا عشان العقد بتاعه يكون صحيحا. تيجي أنت تروح مثلا كده المحكمة تقول أنا اشتريت البيت ده ومعايا عقد بيع وشراء، مين اللي باع لك؟ عبد الله ابن الدكتور عبد أبو عبد الله. الواد عنده كم سنة ده؟ فين عبد الله؟ ها تحت. عبد الله هو اللي باع لك، يعني عبد الله هو اللي باع لك. يقول لك العقد بلاغي باطل. ليه؟ لان البائع طفل صغير لا اهليه له في البيع والشراء، ما ينفعش. فهمتوا حاجه؟ فلا بد ان يكون هو جالك عبد الله، سمع اسمه في الميكروفون تحت، تلعب، شوف تلعب بسرعه ازاي عشان تعرف يسمعوني تحت، عارفين ومش سايبين الشاي تحت ما طلعوش بسرعه. انما لو الواد سمع اسمه هيجي، تعالى يا عبد الله، تعالى ما دام جيت عشان يشوفوك، تعالى كده نوريك في الكاميرا عشان يشوفوك. ما هو عبد الله ما ينفعش يعمل عقد بيع وشراء، اوعى تبيع السياره بتاعت ابوه. بارك الله فيك. فاذا العله هنا الوصف مؤثر وهو الصغر، وهو ايش؟ الصغر. فاذا الولي ليه وكلنا وليا على المال؟ لان الطفل صغير، لان الطفل ايه؟ طب انتفت العله دي بكبر، بقى كبر راشدا عاقلا وليس بسفيه، ادوله ماله هو يتصرف فيه كيفما شاء بقى، خلاص، لانه خلاص بقى عنده الاهليه الشرعيه والقانونيه اللي تمكنه من التعاملات، وحفظ المال. يبقى إذن الصغر في باب الولاية على المال وصف مؤثر في العلة وإثبات الحكم. قال والملائم ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كتأثير القتل بالمثقل في القصاص، يعني آلة ثقيلة، واحد كده جاب شومة ورخبط واحد على دماغه قتله، ما تقوليش بقى أصله ده دي شومة، ما هي ثقيلة يا ولد، ما دام قتلت خلاص قتل عمد، ده راح جاب الشومة وجاي عشان يقتله، يعني ده مع سبق الإصرار وإيش والترصد، فده يجب ليه القصاص على طول. فالدليل ده ملائم لأن الآلة الثقيلة يحدث بها القتل، بخلاف مثلا لو عصاية قد كده أبو كريم بتاع الزعفة دي ما تقتلش دي في الأصل، ماشي كده، لكن الحاجة ثقيلة زي مثلا بتوع الأسلحة دول، العيال بتوع الأسلحة دول سموها السنجة، بس يسموها في بلدنا سنجة صح؟ آه. زي السيف كده وماشي عمال يقطع في الناس، عمال ينزل هنود، ها المنجل ده ويبلك بتاع يا ابني ليه كده بس الله يهديك، فدي آلة تقتل، آلة ايش تقتل، فده اسمه الوصف الملائم، فإنه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. وكذلك ما دل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم كتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث، درجة القرابة بتختلف، ده أخ شقيق من أم وأب، لكن ده من أب، فمن منهما يتقدم في الميراث؟ الأخ الشقيق، الأخ الإيش؟ الشقيق مش الأب. فاعتبر ذلك في جنس الولاية، ومنها ولاية النكاح، لأن الزواج إخوة لا يكون إلا بولي وشاهد عدل، عشان البعض في الغرب بيتساهل، النبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولا تسقط الولاية إلا بالفسق وعن طريق القضاء، يعني إذا كان الأب كولي فاسقا تاركا للصلاة مدمن على الخمر مش مخدرات مش عارف ايه وبيتعنت لا يريد تزويج البنت من الكفء لها صاحب الدين والخلق، في الحالة دي تسقط ولايته عن طريق رفع الأمر للقاضي، فيسقط الولاية عن الأب الفاسق ويلزم الدرجة اللي تليه بالإيه بالولاية كابنه مثلا الأخ الشقيق أو العم أو الجد أو كذا على حسب ترتيب الأولياء، أو تكون امرأة لا ولي لها فالقاضي وليها، في دول الغرب يبقى الشيخ وليها خلاص ما دام عندهاش ولي، في بعض النساء بتأتي لا أب ولا أخ ولا عم منقطعة تماما ما في ولي لها، وتريد العفة وتقدم لها صاحب الدين والخلق كيف تتزوج، يبقى الشيخ وكيلها، لأن الشيخ في الغرب أو صاحب العلم يقوم مقام القاضي في باب التزويج، لأن حتى الشيخ بيزوج هنا في أوروبا صح؟ الشيخ بيزوج ويطلق وشغلانة كبيرة يعني مش الشيخ بس، نعم، إذن توكله أن يزوجها، أو امرأة بلا ولي كتابية مثلا خلاص كده وهكذا. وطبعا نفرق بين البكر والثيب، في حديث النبي البكر تستأذن والثيب تستأمر، قال والبكر إذنها صماتها، يعني إيه ليه الفرق بين البكر والثيب في باب الولاية والاستئذان والاستئمار؟ قال لي إن البكر يغلب عليها الحياء ما بتقدرش تعبر ولا تصرح، فيجي الأب يسألها متقدم لك أبو عبد الله، مش أنت واحد تاني عشان هذه مشاكل عشان ولادك قاعدين، إزيك يا أسماء؟ لا أبو عبد الله في مصر مش الليبي اللي معاكم ده، خلاص كده يا بنت أبو عبد الله متقدم لك إيه رأيك؟ فتروح مبتسمة كده وساكتة، عندنا يقول لك السكوت علامة إيش؟ خلاص يا ابني على البركة، يلا تعالى تعالى يا بنت وهات الشهود ويزوجها الأب، فإذنها صماتها، تمام كده؟ الثيب لا، لازم تقول موافقة زوجهولي، لازم تقول لأنها خبرة بقى خلاص، دي مش تستحي إنها تتكلم، عشان كده قال يعني تستأمر تقول بصوتها ولسانها موافقة وكأنها تستأمر أباها أن يزوجها، بتأمره جوز يلا جوزني انا موافق. فالسيف تستأمر انما البكر ايه تستأذن يا بنتي. ايوه ايوه يا بابا الحمد لله كده ما عارفه بنتي الايه والله هو جه عارفه بنتي الايه انه جاي يطلبها فتروح ساكته وتتكسف وتضحك وتجري. اللي تشوفه بقى يا بابا خلاص يا بابا ما دام قالت اللي تشوفه يا بابا يعني انا موافقه يا بابا. فالاب يفهم بقى كده فالبكر تستأذن والسيب تستأمر. فهنا الدليل هنا ملائم في الوصف. قال كذلك كتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض. الحائض لا تصلي ولا قضاء. شوف الرحمة بقى. ولذلك المرأة التي سألت أمنا عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أمنا رضي الله عنها وضاء أحرورية أنت، لأن الذي يقول بهذا فرقة الخوارج فقط. فرقة الخوارج يقولون أن الحائض تقضي الصلاة ومن أسمائهم الحرورية نسبة للمكان اللي كان أول اجتماع لهم فيه، منطقة اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق، فكان أول اجتماع للخوارج في المكان ده فسموا باسم الحرورية نسبة للقارية دي حروراء. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، يعني أريد أن أعرف الحكمة. قالت أمنا رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما الصحابي أو الصحابية يقول أو تقول نؤمر يبقى الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمتها الأمر تعبدي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه الحكمة؟ رفع المشقة. ليه؟ الحائط في رمضان بتحيط 7 أيام، هتفطر 7 أيام صح؟ عليها القضاء الصيام. ليه؟ لأنه قدامها سنة كاملة فلا يشق عليها قضاء 7 أيام. لو خليتهم 2 وخميس هتقضي براحتها قال، فما فيش مشقة في قضاء الصيام بخلاف الصلاة. الحيضة بتجيلها كل شهر تمام كده، بتجيلها 7 أيام، اليوم في كم فريضة؟ 5، 5 × 7 ب35 فريضة، 35 فريضة. يشك ولا لا؟ صعب جدا انها كل شهر هتقضي 35 فريضة. ده بتتزق زق عشان تصلي ولا ايه يا حاجة؟ قوم يصلي. حاضر بس بقى يا حاجة. حاضر بيقولوا لي كده، انا مش عندنا، انا عندي بتقول لي قوم صلي مش انا اللي بقول لك. ربنا يحفظها يا رب. انما اللي بتجيلنا شكاوى يا شيخنا ايه الزوجة بتأخر الصلاة لغاية قبل العصر ب10 دقايق، ينفع كده يا جماعة؟ اقول له عيب يا حاجة انك تأخري الصلاة كده بدون عذر، الموت بيجي بغتة يا حاجة. صلي في الوقت، اول الفضيلة في اول الوقت، ابدأي بالصلاة على طول وهكذا. المهم فيجي الاسلام يرفع عنها الحرج والمشقة دي، فنقول لك يا حائض ما تصليش وما تقضيش، لان القضاء في نوع مشقة عليك واحنا رحمناك. ودي رسالة برضو للازواج يا ابو كريم، انك ترحم الزوجة في فترة الحيض. رب العزة رحمها ورأف بها ورفع عنها قضاء الصلاة، قال لها ما تصليش وما تقضيش. ياه، وتيجي انت بقى تعمل لها مشاكل فترة الحيض، هي مضطربة وضعيفة وقلقانة ومتعبة فمحتاجة رحمة. لذلك كان من هاته عليه الصلاة وأزكى التسليم في فترات الحيض يباشر أهله. شوف الرحمة بقى، حتى لا تشعر أنها مطروقة لحيضها. ياه، وعائشة تقول كنت أكون حائضا فأشرب من الإناء فيقول لي رسول الله من أين شربت يا عائشة؟ فأقول منها هنا. تقول فيأخذ الإناء ويضع فاه على موضع في ويشرب. ما صلوا عليه، عايز بقى جمال أكثر من كده؟ لأن الحائض عند غيرنا منبوذة. في اليهودية يقول لك دي نجس حتى ما تدخلش البيت، ولا يشرب من ده كوباية مية، ولا تعمل له لقمة يأكل،
ابدا فتره الحيض. بعض النحل من الاخرى زي في الهند وكذا بيقول لك بيعملوا لها بيت زي بيت الكلاب. اي والله العظيم خارج البيت تقعد فتره حيضها هناك ويبعت لها الاكل زي السجينه. تحمد الله على نعمه الاسلام، والمراه تحمد الله على نعمه الاسلام. عشان كده الاعداء سلطوا فراخهم لاخراج المراه من مناطق العفه والجمال باسم بقى حقوق المراه. حقوق المراه ده احنا نعلمكم يعني حقوق، ده الاسلام المراه المسلمه تعلمكم يعني حقوق اصلا. هم بلا حقوق اباحيه وافساد، وارادوا افساد المراه واخراجها للفساد والافساد. نقول لهم لا، الدين الوحيد الذي كرم المراه تكريما ما بعده تكريم هو الاسلام. والله العظيم يا اخي انا اذكر في 2007 عند وصول دول الغرب هنا، كانت اول محاضره لي عند الاخوات، والمحاضره كانت ساعه ونص بالترجمه، وكان يوم احد صباحا، وكنت بتكلم عن مكانه المراه بين الاسلام وبين النصرانيه واليهوديه، كان عنوان المحاضرة كده، وفيها رد الشبهات المثارة ضد المرأة في الإسلام. وبعد ما فرغنا والله أخت في آخر المجلس رفعت إيديها، هي ألمانية، فبتكلم المتكلم بتقول له أريد أن أدخل الإسلام الآن. إن المركز اللي كنت فيه أول ما جيت كان فيه مدرسة، والمدرسة بتستقبل غير المسلمين لتعليم اللغة العربية والتعرف على الإسلام، ودي كانت بتدرس في مدرسة بقالها سنتين، كان اسمها كريستين، أنا فاكر الاسم 19 سنة فاكر اسمها كريستين، طبعا بالجنس والبادي والشعر الأصفر ليش بقى من غير مسلم. فالمترجم بيقول لي تريد أن تدخل الإسلام، قلت بتفضل ندخل المكتب. بس دخلت فبقول المترجم اسألها لماذا تريدين دخول الإسلام؟ أنا دايما بحب اللي يخش الإسلام أعرف إيه السبب اللي بتفيدني أنا في الدعوة كمان، يعني شوف إيه مناط الضعف عند القوم، ليه؟ إيه اللي حركه؟ إيه اللي جابه للإسلام؟ فقالت له أنا بقالي سنتين بدرس في مدرستكم، بدرس عن الإسلام واللغة، وكان عندي شبهات كثيرة جدا جدا ضد الإسلام. في هذه المحاضرة أجابني الشيخ عن كل شبهة أقلقتني، فأنا الآن أريد أن أدخل الإسلام. والله دخلت الإسلام وبكت، وبدأت بقى مواظبة على الحلقات. فبعد أسبوعين ثلاثة هي لسه برضو بتيجي متبرجة، يعني تقعد في الآخر في الخلف كده. فبعد أسبوعين ثلاثة أنا خارج من المحاضرة، فيها كانت واقفة خارج القاعة المخصصة للدرس الأخوات، فالمترجم جنبي قلت له أخبر كريستين متى تلبسين الحجاب. والله العظيم هكذا، فقال لها الشيخ بيقول لك متى تلبسين الحجاب، قالت يت ست خلاص الآن يعني. والله العظيم الدرس اللي بعده جاءت لابسة عباءة سوداء الخليجية دي ولابسة الخمار. اكتشفت فيما بعد إنها شغالة في المحكمة، وكانت بتاخد المحاضرات مترجمة، تروح البيت تفرغها على الكمبيوتر وتعمل ملزمة باسم المحاضرة وتروح توزعها على الألمانيات. والله يا إخوة كان كل أسبوعين ثلاثة تجيب لي اثنين وثلاثة يدخلوا الإسلام، وكان عندها جهد غريب في الدعوة. فدي منا من ربنا عز وجل، فالمرأة المسلمة تسجد شكرا لربها أنه من عليها بالإسلام وبالتوحيد وجعلها من خير أمة أخرجت للناس، فلا تسمع لشياطين الإنس والجن اللي هم فقدوا كل الحقوق فجاءوا يعني عشان يثيروا الشبهات ضد الإسلام. دي مشكلة خطيرة جدا فنخلي بالنا منها. فإذا الإسلام رفع المشقة عن الحائط، فقال لها ما تصليش وما تقضيش الصلاة، لكن لو في رمضان هتفطري أثناء حيضك وتفضي الأيام دي معاك سنة كاملة لغاية رمضان القابل، قضاء ست أيام سبع أيام على حسب العادة بتاعتك اللي بتجيلك في الشهر، ودي رحمة من الله تعالى وتخفيف. فبنقول بقى للأزواج ارحموا الزوجات في فترات إيه الحيض. ف فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين إسقاط القضاء عن الحائط. في بقى الوصف الغريب المؤثر في العلة، وهو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف بالحكم، وهو المعروف بالمصلحة الملغاة التي أهدرها الشرع. دي ملغاة، زي ما قلت لك قبل كده في باب رخصة الفطر للمسافر، قلت لك المشقة لا تصلح علة، دي ملغاة. ليه؟ لأن المشقة متفاوتة، إنما العلة السفر. سواء بقى وجدت مشقة لم تجد مشقة، فلك رخصة الفطر حال سفرك. يبقى المشقة إيه بقى؟ نخرجها بقى دي بقى من الوصف. قال: والمرسل ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته أو إهدارها، وهذا ما يعرف بالمصلحة المرسلة. بالمصلحة الإيه؟ يعني إيه المصلحة المرسلة؟ يعني وسيلة لم ينص عليها، ولكنها تأتي من أجل حفظ الكليات، لكن ما فيش نص عليها. أقربها شوية: جمع المصحف في كتاب واحد، دي مصلحة مرسلة، لأنها وسيلة لحفظ الدين، مش أمر تعبدي، مش تعبد، دي وسيلة لحفظ الدين. تنقيط المصحف، إن المصحف قديما ما كانش فيه نقط، التاه زي السه زي الباء، لكن هم عندهم اللغة سليقة ومش محتاجين نقط. إنما لما دخل الأعاجم، وإحنا كده زيهم برضو، العظمى حتى في كل الناس الله السلام، فاحتاجنا لإيه بقى؟ لازم أعرف الباء من التاء من الساء بالنقط. فجي الحجاج ابن يوسف رغم فسقه وفجوره ساهم في تنقيط إيش؟ كتاب الله عز وجل، ودي من الحسنات، من الحسنات. فكلف العلماء بتنقيط المصحف. ليه؟ خوفا على القرآن من الضياع بسبب الأعاجم، ما بيعرفوش يقرأوا. تخيل انت يجيب لك كده يعني صفحة مكتوبة بلا نقطة، طبعا هتطلع هتودينا في داهية كلنا. فمن رحمة ربنا بنا أن قيد لهذه الأمة من يكون بهذه الوسيلة لحفظ القرآن من العجمة في الألسن، وهكذا. كذلك الميكروفون ده وسيلة، ده وسيلة لتبليغ العلم، وهكذا. فدي اسمها مصلحة مرسلة، الكاميرا دي وسيلة تنقل هذا الدرس للغير، وهكذا. فدي اسمها الوسيلة، يعني مصلحة مرسلة. الفارق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة ان المصلحة المرسلة وسيلة للحفظ، اما البدعة تعبد، تعبد لا دليل عليه، يخترع هيئة في الذكر، هيئة في الصلاة، دي بدعة. انما الوسائل ما دام تحفظ الشريعة فنقول لك اسمها المصالح ايه؟ المرسلة. قال: وحاصل القول انه مبني في الوصف المناسب، انه مبني على ان احكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع، ده الاصل، وان احكامه معللة بهذه المصالح، وان هذه المصالح ترجع الى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وان هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب: المرتبة الاولى ان تكون هذه المصلحة في محل الضرورة، الثانية أن تكون في هذه المصلحة في محل الحاجة، الثالثة أن تكون هذه المصلحة في محل التحسين. عشان كده قلت لك بالعلم تضبط الأحكام. يجي بعض الإخوة الأفاضل لقلة علمهم يبدأ يدلون أحكاما بعيدة عن الشرع، زي ما قلت لك قديما كنا ضيوف عند بعض الإخوة، فالأخ عمل العشاء، وبعد العشاء جاب لنا صينية كبيرة كده عليها يجي 20 كنزاية سيفن أب. الكنز الحاجة الساقعة دي تسموها ايه يا ابو كريم؟ هنا دوزة، الدوزة ام يورو دي، عارفين الدوزة؟ سيفن اب، سبع سماوات باللغة العربية، زيبن اب، زيبن اوب بالالماني، صح؟ يعني سبع سماوات، عارفين كده ولا لا؟ عارفين المعلومة دي ولا لا؟ طب اديك عرفت اي خدمة، شوف بقى دين ودنيا اهو. فالمهم معانا اخ من اياهم بقى راح مكشر كده وقال له مقاطعه، فكان معانا احد العلماء فقال للمتكلم ده: حبيبي طب المقاطعه قبل الشيره ولا بعد الشيره؟ سكت ما عرفش يرد، قال له: فلماذا تحكم؟ فارق بين قبل ما يشتري وبين بعد ما يشتري، ما دام اشترى ما تقولوش مقاطعه، مقاطعه هنبلقها، والنبي نهى عن إضاعة المال. كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. يبقى دي إضاعة مال، ما ينفعش نضيعه، تمام كده؟ فما ينفعش تقول له مقاطعة الآن. ثم المقاطعة يا ولدي هذه تحتاج إلى فهم، لأنك بالمقاطعة قد تخرب بلادا وتضيع أقواتا وأنت لا تدري. معظم تلك الشركات في بلاد المسلمين قائمة على العمال من إيه؟ من المسلمين، عوائل قائمة. هتقطيع لي أنت شركة زي شركة مشروب معين قفلت، بالتالي هتعمل لك إيه؟ بطالة بلدك، هتخرج كل العمال مع السلامة. هي عندها مليون فرع غير الفرع بتاعكم ده، صح؟ قفلت الباب، هتتحمل أنت بقى إيه؟ جراء تلك العوائل بقى. فنفرق يا ابني بين الضرورات وبين الحاجيات وبين التحسينيات. يعني التحسينيات وكمان المقاطعة مش في أي وقت. قال العلماء البيع والشراء مع الكافر الحربي وقت القتال، وده اللي أفتى به الإمام مالك، في وقت القتال مع الكفار دولة بتقاتلنا الآن، ما تبيعش وتشتري معاه، ما دام بتتقوى ببيعك وشراءك على قتل إخوانك ما تبيعش، خلاص اقفل بابها. في وقت إيه بقى؟ القتال، مش في كل وقت. فطبعا عدم الفهم للأصول وللقواعد البناء على الأحكام بتولد الخلل في الفتوى. فهي بلد نفرق بين الضرورات وبين الحاجيات وبين التحسينيات وهكذا. وأن المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن، فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع، وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك فيه وقد يتوهم. وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من القوادح. يعني أنت استنبطت مصلحة لكن في قوادح تقدح فيها، يبقى لا تصلح أن تكون علة حكم ما دام في قوادح تمنع الاستدلال بها وهكذا. قال وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصا أو مجمعا عليه على عليته، وهذا هو المؤثر والملائم، يعني جه النص. وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب والمرسل، وأن الأوصاف منها ما هو مناسب تناط به الأحكام، وهذا الوصف المناسب منه ما يكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحتينية. فهذه أنواع الوصف على وجه العموم ثم الخصوص. بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الأدلة الأربعة المتفق عليها كأدلة للأحكام: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. إن قدر بقاء وكان لقاء هننتقل إلى الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.